الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحالة الدينية والعلمية لنجد وما جاورها. وأما حلقة هذه الليلة، لقاء هذه الليلة، فهو يتعلق بحكم الإمام، إمام الدعوة رحمه الله، على أهل زمانه. لا شك أن كلام الإمام رحمه الله على أهل زمانه موجود في من خلال رسائله وكتبه، لا سيما الرسائل الشخصية التي كان رحمه الله يكاتب بها أناسا بأسمائه. فقد كاتب العلماء والأمراء، وكتب رسائل إلى الناس وأهل البلدان. وفي هذه الرسالة الشخصية المجموعة في مجلد من مجموع مؤلفات الإمام رحمه الله، فيها بيان لحقيقة حكمه رحمه الله على أهل زمانه في ذلك الزمان، على أنه من الدعاوى المشهورة التي اتهم بها الشيخ رحمه الله هو أن خصومه ادعوا أن الشيخ يكفر جميع المسلمين، حتى قال بعضهم أن إمام الدعوة يكفر المسلمين منذ 600 سنة، وأنه يدعي بأن المسلمين منذ 600 سنة لم يكونوا على دين. وهذه الدعوة العريضة قد طار بها الناس ونشرها كثير من خصوم الشيخ رحمه الله، مثل ما ادعاه سليمان بن سحيم، وكذلك ادعاها أخوه سليمان بن عبد الوهاب، وادعاها بن فيروز، وطارت بها الركبان. وكان كانت هذه الدعوة أو هذه الفرية في الحقيقة من الأمور التي أثيرت على الشيخ رحمه الله في أول دعوته. والغرض من ذلك أن يصد الناس عن دعوة هذا الشيخ، لأن الناس إذا سمعوا بأن هذا الرجل وهذا الداعية يكثر المسلمين منذ 600 سنة، لا شك أن هذا قول باطل واتهام المسلمين، فهذا من أعظم ما ينفر الناس عن دعوته. على أن هذه الدعوة بالخصوص قد كذبها الشيخ رحمه الله في رسائله مرارا وتكرارا. ومن أشهر من أشهر هذه الدعوة ونشرها في البلدان عدو اللدود سليمان بن سحيم. سليمان بن سحيم من العلماء، من علماء المجمعة، يعني نقول علماء مجازا حقيقة، لكن نسميهم بما كانوا يتظاهرون به في ذلك الزمان. فسليمان بن سحيم، وسنأتي إن شاء الله في حلقة خاصة نتكلم عن خصوم الشيخ بأسمائهم وعن أحوالهم وعن درجات الخصومة. هذا كان عدوا للشيخ رحمه الله، وهو قد كاتب العلماء في البلدان، فكان يكاتب بلدان العارض وبلدان نجد، حتى أنه كاتب علماء العراق وعلماء الإحساء وعلماء الحرمين يستعديهم على الشيخ وينفر عن دعوة الشيخ رحمه الله. وكان يضمن في رسائله أن هذا الشخص محمد بن عبد الوهاب يدعي أن المسلمين منذ 600 سنة لم يكونوا على شيء. فالشيخ رحمه الله رد هذه الفرية وكذبه مرارا. والمواضع التي ردها الشيخ رحمه الله كثيرة، أما تلاميذه وأبناؤه وكل من يعني حمل هذه الدعوة بعده فقد ردوا على هذه الفرية التي لا يزال بعض الناس يلوكها إلى يومنا هذا. ومن ضمن ردود الشيخ رحمه الله أنه قال في رسالته لعبد الله بن سحيم، وكان هذا من علماء الرياض، قال له: فالمسائل التي شنع بها منها كاتب سليمان عبد الله بن سحيم، يتكلم عن الإشاعات وعن الفرية التي أثارها حوله سليمان بن سحيم. قال الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة: فالمسائل التي شنع بها أي سليمان بن سحيم منها ما هو من البهتان الظاهر، وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب، وقوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. ثم عدد الشيخ رحمه الله 12 مسألة، إلى أن قال في آخر قال: فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا شك أن كتب الشيخ رحمه الله مؤلفاته ومؤلفاته ظاهرة في أن الشيخ رحمه الله لا يكفر أحدا، لا يكفر المسلمين بالعموم، فضلا عن أن يكفر من مضوا، فضلا عن يكفر المسلمين من قرون متطاولة. لكني وجدت أن بعض هؤلاء يثير هذه الشبهة كأخيه سليمان، لأنه رأى أن الشيخ رحمه الله يحكم على من دعا غير الله واستغاث بغير الله ونذر لغير الله وذبح لغير الله من الأموات والغائبين والأحجار والأشجار. لما رأى أن أخاه يحكم على هذه الأفعال بالشرك، ماذا قال سليمان؟ قال: ومعلوم أن هذه الأفعال، وقد ذكرنا نص مقاله، يفعلها المسلمون وهي قد عمت وطمت، ولا والمسلمون يفعلون من 700 سنة. فألزم الشيخ بأنه إذا كفرت من ذبح لغير الله وذبح لغير الله فكأنك تحكم أن المسلم من 700 سنة أنهم كفار، وهذا قال على سبيل الإلزام. والشيخ لم يقل ذلك، وإنما كفر من أشرك بالله عز وجل في وقته ولم يتعرض لمن كانوا قبله رحمه الله. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن حكم الشيخ أو حكم يوم الدعوة على أهل زمانه، يمكن تقسيم أحكام الشيخ على أهل عصره إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو حكم الشيخ أو حكم يوم الدعوة على أهل البادية. والشيخ رحمه الله قد ذكر في رسائله أن أكثر أهل البادية كانوا على الجهل بدين الله عز وجل والبعد عن الشريعة، بل ذكر الشيخ رحمه الله عن بعض البوادي أنهم كان قد استفاض واشتهر عنهم أنهم ينكرون البعث. وحكم الشيخ رحمه الله على أهل البادية لم يخالفه فيه خصومه ولم ينكر ذلك، وسنأتي على شيء من كلامهم في حلقات قادمة، بل إنهم أقروا ما حكمه ما أقروا حكم الشيخ على أهل البادية، لكن امتنعوا من تكفيرهم لأجل أنهم يقولون لا إله إلا الله، فجعلوا كلمة التوحيد عاصمة لهم ولو أنكروا البعض ولو سبوا الدين ولو أعرضوا عن الشريعة كلها. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته لمحمد بن عيد، يقول الشيخ: من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم، فإن كابر معاند لم يقدر على أن، ثم ذكر قبيلتين من قبائل مشهورة، أن يعني هاتين قبيلتين وأمثالهم كلهم مشاهير والأتباع من مشاهيرهم والأتباع منهم مقرون بالبعث ولا يشكون فيه. يقول: ما يستطيع أحد أن يدعي أن أهل البادية كانوا يقرون بالبعث ولا ينكرونه. يقول: ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله عند الحضر وأنهم عائفوه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق ويفضلون على شريعة الله. يعني أنه قد علم الخاص والعام أن كثيرا من أهل البادية في نجد وفي العاضل بالخصوص كانوا ينكرون البعث ويقولون بأن الدين عند الحاضر عند الحضر، وأنهم تاركوا للدين عائفون، وأن عندهم من الأسلوم والشرع بينهم التي يقضون فيها في الدماء وغيرها ما هي مخالف بشرع الله عز وجل ويفضلون على شرع الله. يعني يبين بأن هذا كان شائعا ولا يستطيع أحد أن ينكره في نجد آنذاك. يقول: فإن كان الوضوء ثمانية نواقض ففيهم من نواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض، فلما بينت ما صرح في آيات التنزيل وعلمه الرسول أمته وأجمع عليه العلماء من أن من أنكر البعث أو شك فيه أو سب الأذان إذا سمعه أو فضل فرضة الطاغوت أي حكم الطاغوت على حكم الله أو سب من زعم أن المرأة ترث أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه إنه كافر مرتد، قال علماؤكم: معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره، ولكن يقولون لا إله الله وهي تحميه من الكفر ولو فعلوا كل ذلك. أي أن خصوم الشيخ أقروا حكمه في البادية، وقال: نعلم أن أكثر أهل البادية في ذلك الزمان أنهم كانوا ينكرون البعث ويفضلون فوضى الطاغوت على حكم الله وهم عائفون للدين، أي متسمون بالإسلام في الاسم. وقال أيضا رحمه الله في رسالته إلى علماء البلد الحرام، قال: وإني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار، أي حكمت بمن اتصفوا بهذه الصفة. قال: وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروا، أي بعث بالذي أنكروا من الدين. قال: فلما أفتيت بكفرهم مع أنهم أكثر الناس في أرضنا استنكر العوام ذلك وخاصتهم الأعداء ممن يدعي العلم، وقالوا: من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها. أي ذكر الشيخ رحمه الله إقرار خصومه بأن هذا حاله أكثر البادية في وقته في نجد في العارض بالخصوص، لكنهم امتنعوا من تكفير من أنكر البعث أنكر القيامة بأنهم يقولون لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله عندما تكلم عن حال البادية خص بادية نجد والحجاز، ولم يتعرض الشيخ رحمه الله بوادي العراق والشام ومصر وغيرها. ولكن يقول رحمه الله في رسالته لسليمان بن سحيم، يقول: يا ويلك كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث منهم أكثر ممن يقر به، وأن الذي يعرف الدين أقل ممن لا يعرفه، والذي يضيع الصلوات أكثر من الذي يحافظ عليها، والذي يمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها، فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء فبين لنا، أي يقرره بما هو معلوم من حال البوادي في تلك الفترة في القرن 12 الهجري. ومع كل هذا، مع ذكر الشيخ رحمه الله لبوادي نجد بالخصوص والحجاز، وخص بعضهم بأنهم كانوا ينكرون البعث، ومع ذلك لم يحكم الشيخ رحمه الله بالكفر على جميع البادية، وليس له نص يقول بأن البادية كلهم كفار، بل حكم بكفر من اتصفوا بهذه الصفة وإن كانوا كثيرا في البادية. ولذلك ذكر الشيخ بأن أكثرهم ينكر البعث، ولم يقل الشيخ بأن كلهم ينكر البعث، أو كلهم يفضلوا حكم الطاغوت على حكم الله، أو أن كلهم ينكرون ميراث النساء، أو ينكرون الحكم بما أنزل الله عز وجل. وذاك يقول رحمه الله في رسالته لعلماء البلد الحرام: وإني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار وينكرون ميراث النساء. أي ما أفتى الشيخ رحمه الله بكفر البوادي، وإنما أفتى بكفر من أنكر القيامة والبعث بعد الموت، أو أنكر أن يرث النساء. قال فيقول الشيخ: فلما أفتيت بكفره مع أنهم أكثر الناس في أرضنا استنكر العوام ذلك. أي كيف تكفر من أنكر البعث بعد الموت، أي أنكر يوم آخر والعياذ بالله. وقال رحمه الله في رسالته لمحمد بن عيد: من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثره، أي أن حكمه على أكثر البادية في وقته، ولم يكن حكما عاما على جميعهم. وقال رحمه الله: قال علماؤكم معلوم، يتكلم عن خصوم الدعوة، يقول: قال علماؤكم في أحد رسائله: معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره، أي لا ننكر أن كثيرا منهم ينكرون البعث بعد الموت، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهي تحميه من الكفر ولو فعلوا كل ذلك. وقد أشرنا وذكرنا بأن إنكار أو انتشار إنكار البعث بالخصوص في البادية في تلك الفترة لم يكن خاصا في نجد، بل ذكرنا كلام العلماء في حلقة الماضية بأن كثيرا من البادية، بادية الشام ومصر، أنهم ينكرون البعث، ونقلنا علماءهم. ربما نشير هنا يعني باب إتمام الموضوع إلى ما ذكره بعض العلماء السابقين، أي في القرن 8 و9 الهجري والعاشر الهجري. وقد ذكرنا كلام محمد السنوسي في والمتوفى في السنة 50 و800 الهجرة، إذن هو يتكلم عن القرن 9 الهجري، أي قبل قرن الشيخ ب300 سنة. يقول بعدما ذكر ما عليه العوام، يقول: وكثير من أهل البادية ينكر البعث. إذن إذا كان أكثر البادية أي بادية الشام في القرن 9 الهجري، يقول الشيخ السنوسي: كثير من أهل البادية ينكر البعث. فالشيخ رحمه الله لم يكن منفردا بما حكى، ومعلوم أن الزمان كلما طال كلما كثرت الجهالة، وقد قال ذلك السنوسي في شرح عقيدة التوحيد الكبرى. وقد ذكرنا أيضا عن بعض المعاصرين للشيخ كمحمد الخليلي الشافعي المتوفى في السنة 47 و100 و1000 هجرة، أي في عصر الشيخ، وإن كان قد توفي في أول أوقات الدعوة، لكن في نفس الوقت. وقد سئل رحمه الله في فتاواه عن عرب السعادنة وبني عطية وغيرهم من عرب الشام ومصر والحجاز وغيرهم من عرب البوادي، ثم ذكر إيش؟ ذكر من ضلالاتهم، ثم قال: ويصدقون ببعثته عليه الصلاة والسلام ولكنهم ينكرون البعث والنشور. يصدقون بالنبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، لكن ينكرون البعث والنشور. قال: وإذا قيل لهم إن ربنا سبحانه يحيي الخلق بعد موتهم ويحاسبهم على أعمالهم فيقولون: لا ندري ذلك، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. ثم أجاب الخليل رحمه الله بأن من فعل ذلك فهو كافر حلال الدم، وأن النساء إن كنا مكرهات فلا يحكم عليهم بهذا الحكم، وإن كنا لم يكرهن فإيش يجوز سبيهن وقتلهن، ورغب في قتال هؤلاء ودعوتهم إلى الإسلام الصحيح. وأيضا نقلنا كلام البيجوري، وهو من المتوفى سنة 76 و200 و1000 للهجرة، أي بعد عهد الشيخ، يعني بعد مجيء هذه الدعوة المباركة. وقال البيجوري في حاشية على جوهرة التوحيد: قال مثل ذلك كثير في الناس فمنهم من يعتقدن الصحابة أنبياء وهذا كفر ومنهم من ينكر البعث وهو مصر يتكلم عن بوادي مصر آنذاك وذكرنا أيضا كلام إيش كلام كثير من رحالة الذين نقلوا عن البوادي الذين عاشوا ومروا بهم وهذا من أراد الرجوع عليه فليرجع الحلقة الثالثة الماضية هذا حكم رحمه الله على البادية أما حكم الإمام رحمه الله على حاضرة نجد فقد ذكر الشيخ رحمه الله في رسائله أيضا عن أكثر الحاضرة بعدهم عن التوحيد لكنه لم يعمم الحكم وذلك لم يحكم الشيخ رحمه الله بكفر أهل نجد فضلا عن غيرهم من أهل البلدان والأمصار بل بين رحمه الله أن الجهل كان منتشرا وأنه لم يوجد من ينبه هؤلاء على ما هم فيه من الضلالة فحكموا على الحاضر أنه يتكلم على انتشار الجهل لا سيما بالتوحيد لكنه لم يعمم ذلك ولم يحكم بكفر هؤلاء فضلا أو لم يحكم بكفر هؤلاء فضلا عن أن يقاتلهم قبل أن يستبين للناس أو أن يبين للناس رحمه الله حقيقة التوحيد يقول رحمه الله في رسالته إلى من يصل إليه الكتاب من المسلمين خصوصا ثم سمى محمد بن عبيد وعبد القادر العديلي وابنه عبد الله بن سعيد وذكر مجموعة قال رحمه الله في رسالته لهؤلاء المذكورين قال فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام هذا يأتي إلى قبر نبي وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة وهذا إلى قبر رجل صالح وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته وهذا ينذر له وهذا يذبح للجن وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة وهذا يسأله خير يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة قال وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة قال فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك كعبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام وقد ملأ البر والبحر وشاع وذاع حتى إن كثيرا ممن يفعله اليوم يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبين لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام أي يقول لهؤلاء المنسوبين للعلم لماذا لم تبين الناس حقيقة التوحيد وأن دعاء الموتى والذبح للجن ونحو ذلك أن هذا من الشرك المخرج من الملة وأن الذي يدعو الميت ويستغيث به كمن يعبد الصنم فبين بأن هذا قد ملأ البحر والبر وشاع وذاع وقال أيضا في رسالته لمحمد بن عيد اعلم أني عرفت بأربع مسائل يقول الأولى بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس أي حقيقة التوحيد داسمة توحيد العبادة أنه لم يطرق آذان أكثر الناس وذكر رحمه الله جهل علماء العارض خاصة بالتوحيد خاصة العارض وذكر غفلتهم عنه ولم يعمم هذا الحكم على جميع بلاد المسلمين في باقي قرى نجد فضلا عما سواها من الأقاليم والبلدان أي كان حكمه عما كان في العارض خصوصا والعارض قليل من أقاليم نجد ولم يعمم هذا إيش في كل نجد فضلا عن الحجاز واليمن والعراق وغير ذلك وذلك قال رحمه الله في رسالته لأهل الرياض منفوحة والرياض منفوحة من أقليم العارض في نجد قال وأنا أخبركم عن نفسي والذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت أي قبل هذه الدعوة لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به أي لا يعرف حقيقة التوحيد العبادة إن التوحيد المنتشر آنذاك هو توحيد الربوبية ولذلك حصلوا الشرك باعتقاد أو ملك النفع والضر وأن من دعا ميتا واستغاث به إذا كان لا يعتقد أنه يملك نفعا ولا ضر ولا ضرا ولكنه عابده على أنه شفيع أن هذا ليس شركا فجعل الشرك محصورا في الربوبية فحقيقة التوحيد الذي جاء به النبي عليه السلام هو توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله ولم يطرق آذانهم توحيد الإلهية والعبودية وهذا معنى قولي إن ذاك لا أعرف معنى لا إله إلا الله لأن لا إله الله في الحقيقة إيش في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية توحيد العبادة لأن معناه لا معبود بحق إلا الله ثم قال وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك قال فمن زعم أن من علماء العارض شوف يخص هنا إيش إقليم العارض لم يخص باقي الأقاليم نجد قال فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت أي قبل مجيء الدعوة أو زعم أن مشايخ أو زعم عن مشايخي أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. هو يحكم أنه لم يعرف، وأنه لم يعرف ذلك مشايخه، وأن من زعم أن أحد يعرف ذلك أو مشايخه القريبين من يعرف ذلك، أي يعرف حقيقة توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، أن هذا افتراء. ومع ذلك هذه الدعوة التي ذكرها الشيخ وكتبها إلى البلدان ما عرضها خصومه، ما قالوا لا نحن نعرف ذلك وعرفه فلان وكتب في فلان، ما قالوا ذلك، بل هم أنكروا دعوة التوحيد وأنكروا توحيد العبادة، فردوا دعوة الشيخ. ودعوة جهل أكثر الناس بحقيقة التوحيد كما ذكرنا قد أقره عليه أكبر وأشهر علماء العارض، من أشهر علماء العارض ونجد هو عبد الله بن عيسى قاضي الدرعية، وليس عبد الله بن عيسى المويس لأن ذاك من أهل حرمة، قاضي الدرعية قبل إيش؟ قبل هجرة الشيخ إليها، وكان هذا من أكبر العلماء ومن أشهرهم في ذلك الوقت. الشيخ رحمه الله كتب رسالة وأشرنا إليها في حلقة سابقة إلى البلدان، يكتب فيها عن عقيدة التوحيد ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك في العبادة. وكتب على هذه الرسالة عبد الله بن عيسى كتب إقراره على ما كتب الشيخ، أي تأييدا لما كتب. وذلك الشيخ رحمه الله لما كتب هذه الرسالة يقول فيها وهو يصف عبد الله بن عيسى ويذكر منزلته في العارض وفي نجد، يقول وشاهد هذا أي الذي يقرر كلامي ويؤكده أي ما ذكرته لكم وما دعوتكم إليه من توحيد العبادة والنهي عن الشرك فيها، قال وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيره أجل منه، وهذا كلامه واصل إليك إن شاء الله. إذن هذا يبين منزلة عبد الله بن عيسى وأنه من أجل علماء العارض بل من أجل علماء نجد. ماذا قال عبد الله بن عيسى مذيلا على رسالة الإمام رحمه الله التي كتبها إلى البلدان يبين فيها عقيدة التوحيد؟ كتب عبد الله بن عيسى مقررا ومؤيدا لكلام الشيخ إمام الدعوة محمد عبد الوهاب، قال عبد الله بن عيسى فالله الله عباد الله لا تغتر بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر، أي أن كثير من الناس تلطخوا بالشرك وهم لا يشعرون لا يعلمون. ثم قال رحمه الله وهذا هو الشاهد، قال فقد مضى أكثر حياتي ولم أعرف من أنواعه من أنواع التوحيد ما أعرفه اليوم، لأنه لم يتفطن لتوحيد العبادة لغلبة الجهل آنذاك. قال فلله الحمد على ما علمنا من دينه ولا يهولنكم اليوم أن هذا الأمر غريب. شوف هذه شهادة عظيمة. قال فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، واعتبر بدعاء أبينا إبراهيم عليه السلام بقول في دعائي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال ولولا ضيق هذه كراسة وأن الشيخ محمدا أجاد وأفاد بما أسلفه من الكلام فيها لأطلنا الكلام. وقد ذكرت في الحلقة الماضية كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أنه لما دعا إلى توحيد العبادة وإفراد الله عز وجل بها وبين بأن الشرك بالعبادة من أعظم الشرك اللي جاء الأنبياء بالتحذير عنه، وأنه كان يخاطب ناس من سبيل العلم، وذكر في الردع البكري أنهم قالوا له إن هذا أعظم ما بينته لنا، أعظم شيء بينه لنا هو أنه علمهم التوحيد، وهؤلاء ناس من سبيل العلم. وذلك ماذا قال الشيخ رحمه الله في آخر كلامه؟ قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة لم يكن تكفيرهم بمجرد ذلك حتى يبين لهم يعني الحق، وكما قالوا قد أشرنا إلى كلام رحمه الله في المرة الماضية. إذن الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم وهو في القرن الثامن الهجري أن أناسا معدودين من أهل العلم يجهلون حقيقة توحيد العبادة وحصروا التوحيد في الربوبية فقط، وأما توحيد العبادة فكانوا يعتقدون أن دعاء الموت والاستغاثة بهم إن لم تعتقد أنه يملك النفع والضر فليس شركا، فجعلوا الشرك محصورا في الربوبية وأن التوحيد الذي جاء بالنبي هو توحيد الربوبية. إذن هذا كان في القرن التاسع الهجري أو في القرن الثامن الهجري، فكيف بقرن الشيخ رحمه الله؟ وقد حكى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وهو الإمام الثاني للدولة قبل دعوة الشيخ يحكي، وعبد العزيز عند الله بن محمد بن سعود كما ذكر كان قد تأثر بالشيخ عندما كان في العيينة وإن كان صغير السن، لكنه أدرك فترة تلك الجاهلية المقيدة آنذاك. يقول رحمه الله وهو من حاضرة نجد، لأنه كان من أهل إيش؟ من أهل الدرعية، من حاضر ليس من البادية، يقول في رسالة الله، يقول إنك يخاطب أو يراسل أحد الناس، يقول إنك حريص على معرفة حالنا قال وما نحن عليه؟ قال فنخبرك بصورة الحال. ثم يحكي عبد العزيز بن محمد سعود عن نفسه وعن إيش من أدركوا تلك الفترة. يقول أنا والناس فيما مضى على دين واحد، ندعو الله وندعو غيره، وننذر له وننذر لغيره، ونذبح له ونذبح لغيره، ونتوكل عليه ونتوكل على غيره، ونخاف منه ونخاف من غيره، ونقر بالشرائع من صلاة وزكاة وصوم وحج، والذي يعمل بهذا عندنا القليل مع الإقرار، ونقر بالمحرمات من أنواع الربا والزنا وشرب الخمر وما يشبه هذا من أنواع المحرمات، ولا ينكرها خاص على عام، وبين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان على يدي ابن عبد الوهاب، وقمنا معه وقام علينا الناس بالعدوان. إذن هو من أهل الحاضرة، ومن أدرك إيش الفترة قبل سبقت الدعوة يخبر عن حاله وعن حال من عاشوا تلك الفترة أنهم ما كانوا يعلمون حقيقة توحيد العبادة. وقال أيضا الإمام عبد العزيز رحمه الله في موضع آخر عزيز محمد بن سعود، قال لأن الناس قد أحدثوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح محدثات زعموا أنها من البدع الحسنة، فأقبح ذلك وأشده دعوة غير الله والاستغاثة بالصالحين من الأحياء والأموات في جلب الفوائد وكشف الشدائد وسؤالهم الحاجات ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم عنده. قال وكذلك كنا نفعله. هو يخبر عن الحاضرة، بل هو كان من الأمراء، يعني هو إيش أبوه وأجداده كان أمراء، أمراء الدرعية ولهم وزن وثقل، يعني كما قيل هم أرقى أنواع الحاضرة. تكلم عن بيوت الأمارة. يقول وكنا نفعله، أي كنا نفعله، والدرعية من أقليم العارض. قال وكنا نفعله قبل أن يمن الله علينا بدين الإسلام نحن وغيرنا، حتى اشتهر ذلك في كثير من البلاد وصار عند غالب الناس وغاية تعظيم الصالحين ومحبتهم، ومن أنكره عليهم كفروا وخرجوا، أي انتشر الشرك في العبادة حتى صار ذلك غاية تعظيم الصالحين وندعاء الميت من تعظيمه. وقد أطال كما ذكرنا وأشرنا إلى الكلام ابن غنام رحمه الله في تاريخ في وصف حال أهل نجد وبلدان الإسلام وحواضره في الدرس الماضي والحلقة الثالثة. قلت وأكرر يؤكد صحة حكم الشيخ رحمه الله على أكثر الحاضرة، وأن أكثرهم كانوا يجهلون حقيقة التوحيد توحيد العبادة، ماذا يؤكده بشكل ظاهر المعارضة التي نالها الشيخ رحمه الله لدعوته، وهذه سنعقد فيها حلقة كاملة في أحوال هؤلاء المعارضين وأسمائهم وخصومتهم للشيخ. لكن هؤلاء المنسبون العلم في الرياض وفي حرمة وفي المجمعة وفي منفوحة وفي غيره من البلدان عارضوا الشيخ وأنكروا دعوته للتوحيد، وقالوا أنه جاء بدين إيش جديد من عنده، وقالوا بأن الذبح لغير الله كالذبح للجن والنذر لهم ونحو ذلك أنه ليس من الشرك. وقد نقلنا بعض كلامهم، وقد نقلنا كلام الخصوص كلام أخيه سليمان بن عبد الوهاب، وأنه ينكر على الشيخ أن يكون دعاء الموتى والاستغاثة به من الشرك بالله تبارك وتعالى. يقول غايته أن يكون محرما لكن لا يكون شركا. فحقيقة المعارضة أنها عارضت أصل الدعوة، أي عارضت دعوة الشيخ إلى توحيد العبادة. أقروا بالربوبية لكنهم أنكروا توحيد الألوهية. إذا كان هذا حال من انتسبوا إلى العلم في وقت الشيخ رحمه الله، فكيف يكون حكم الشيخ على أهل الحاضر في ذلك الوقت مبالغا فيه؟ بل عبد الله بن عيسى أجل علماء نجد يقرر أنه لم يكن يعرف حقيقة توحيد العبادة قبل مجيء هذه الدعوة المباركة. إذن هؤلاء عرضوا ومنهم من وافق. والمناسبة عبد الله بن عيسى كان سببا بعد الله عز وجل في اتباع كثير من الناس للشيخ رحمه الله، وذلك الشيخ أثنى عليه وقال وقد كنت بفضل الله عز وجل سببا في نشر هذا الخير الذي عم. لماذا؟ لأنه كان عالما جليلا من علماء نجد يقر، فإذا أقر أكبر علماء وبين بأنه كان جاهلا بحقيقة التوحيد توحيد العبادة، وأن ما قال به الشيخ حمد الله هذا أنه حق وأنه أجاد وفاد، لا شك أن هذا سيكون له أثر عظيم جدا على العامة الذين كانوا في ذلك الوقت في بلدان نجد. هذا ملخص حكم الشيخ رحمه الله على حاضرة نجد. القسم الثالث هو حكم الشيخ على عموم بلدان المسلمين. الشيخ رحمه الله لم يحكم على عموم بلاد المسلمين بالكفر أو الشرك والجاهلية كما يدعيه الخصوم، وإنما أشار الشيخ رحمه الله في رسائله إلى انتشار الشرك والجهل في كثير من البلدان، لكنه لم يعمم الحكم. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية نصوصا من العلماء الدالة على انتشار الجهل بحقيقة التوحيد، انتشار مظاهر الشرك في حواضر الإسلام وفي وقت الشيخ وقبل وقته بقرون، وأنها قد انتشرت في الشام وفي العراق وفي مصر وغيرها، مما يؤكد أن الحالة الدينية أنها لم تكن في خصوص نجد، بل أن الشرك قد انتشر لكنه لم يعم قطعا. فالشيخ رحمه الله حكم بأن الشرك والجهل قد انتشرت، الكلام هنا عن خارج نجد، لكنه لم يعمم الحكم في البلاد، بل هناك العلماء من وافقه وكاتبه وأقر ما هو عليه، ولكنه يستعذر أو اعتذر بأنه لا يستطيع أن يظهر ذلك لغلبة الجهل والخشية على نفسه. قال الشيخ رحمه الله في رسالته لعبد الرحمن السويدي من عالم علماء العراق، يقول الشيخ رحمه الله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، قال: فهذا هو الذي أكفره. ثم قال: وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. أي أكثر الأمة ليس على الشرك، أي هو يحكم أن أكثر الأمة الحمد لله على الإسلام، أي أن الشرك ليس هو الغالب. وقال أيضا في معرض كلامه عن المويس، عبد الله بن عيسى المويس العدو اللدود، قال: لكن هو أي مويس هذا آتي من الشام وهم يعبدون ابن عربي، جاعلين على قبره صنما يعبدونه، ولست أعني استدرك الشيخ، ولست أعني أهل الشام كلهم حاشا وكلا، بل لا تزال طائفة على الحق وإن قلت وفرضت، أي لم يعمم حكمه على الشام بالخصوص. وقال أيضا في رسالته لفاضل المزيد مبينا أن ما دعا إليه من التوحيد لو عرض على علماء الشام واليمن لا قروا به، أي العلماء حقيقة العاليون بالشريعة لو عرض عليهم التوحيد لا قروا به، وهذا الذي فعلوه لما أرسل إليهم نسخا من كتاب التوحيد كما سنشرح في حلقة خاصة. يقول الشيخ رحمه الله: والأمر الثاني أن هذا الذي أنكروا علي، أي أنكر علماء أو منسب العلم في النجد، قالوا أن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون، وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره. أي بين الشيخ بين العلماء في الشام وفي اليمن وفي العراق لو عرض عليهم هذا الدين لا قروا به، لكن ربما لا يظهرونه خوفا على أنفسهم، وأن الشيخ استطاع أن يظهره لأنه وجد من يؤيده، وهذا عليه شواهد ستأتي بأن هناك من كاتبه وذكر له ذلك، وذكر بأنهم يعجزون عن إظهار ذلك لغلبة الجهل والخشية من الناس، وأن أهل الحكم والنفوذ لا يوافقونهم على هذا. من المهم أيضا التنبيه على أن الشيخ رحمه الله عندما يذكر في رسائله غربة الإسلام ويأتي بالأحاديث الدالة على غربة الإسلام في آخر الزمان، لا يعني به غربة الإسلام المقابل للكفر، أي غربة الإسلام مقابل الكفر، وإنما يعني به غربة الإسلام الخالص من البدع والمحدثات، وهذا يؤكد أنه لا يعمم الكفر على وسط المسلمين ولا يعمم وصف الحال بالجاهلية كما يدعيه الخصوم. يقول الشيخ في رسالته لعبد الله بن سحيم، قال: فإن عرفت أن الصواب معي وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء، ثم استدرك قال: أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع، وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم وعليه تقوم الساعة. أي عندما أقول أن الإسلام غريب لا أعني الإسلام اللي هو يقابل الكفر أي أصل الإسلام، وإنما أعني به الإسلام الخالص أي الإسلام الصافي من الشرك والبدع الشرك الأصغر وكل البدع والمحدثات، وأن أما الإسلام الذي هو ضد الكفر فهذا الحمد لله أنه كثير في الأمة. وهذا تنبيه مهم يبين مراده بغرب الإسلام في بعض رسائله. ولا بد أيضا أن نقول، وهذا تنبيه أيضا، أن وصف الإمام رحمه الله لحال نجد بما يشبه الجاهلية عندما يذكر أن حال الجاهل وأن الناس انتشر وأن هذا الشرك قد ملأ وشاع وذاع، أن حكمه أو وصفه لنجد بالخصوص بما يشبه الجاهلية لا يستلزم الحكم عليهم بالكفر. يعني حتى لو قال الشيخ بأن الناس في جاهلية ويقصد الجاهلية الخاصة، أما الجاهلية العامة فهذه بموت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، ما في الإسلام لا يمكن ينقض، لا تزال من طائفة من الحق منصورة إلى قيام الساعة، لكن قد تكون الجاهلية خاصة، أي جاهلية في بلد دون بلد، في وقت دون وقت. أما الجاهلية العامة على كل المسلمين فهذه لا تكون في أي وقت من الأوقات. فالشاهد أن لو فرضنا أن الشيخ رحمه الله حكم على أهل نجد بالخصوص بالجاهلية، فهل يعني ذلك أنه، أو هل يلزم من ذلك أن يحكم الشيخ بكفر هؤلاء؟ نقول لا، قد يصف الإنسان حال بلد في عصر من العصور بأنه حال الجاهلية، لكن لا يسأل ذلك أن يكون كفارا. لماذا؟ لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار رسالة. ولذلك الشيخ رحمه الله على ما يقال بأنه وصف، أو على ما ذكرنا، طبعا هم قالوا عمم، ونحن نقول إيش؟ لم يعم الشيخ لا في البوادي ولا في نجد حاضر ولا في حاضر الإسلام كما أشرنا إليه. نقول الشيخ عندما يذكر ذلك، الشيخ رحمه الله مع أنه وصف أن الشرك قد شاع وذاع في نجد، وأن كثير من الناس قد وقع فيه، ومع ذلك لم يكفر هؤلاء، مع العلم بأنهم واقعون في الشرك، بل بين رحمه الله في رسائل كثيرة أنه لم يكفرهم. لماذا؟ لغلبة الجهل. وذلك يقول رحمه الله في رسالته عندما سئل عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، وهذه في رسالته لعلماء الحرمين، يقول رحمه الله في جوابه قال: وإذا كنا، يقصد عنه وعن دعوته، لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر في الشام، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لماذا يكفر؟ قال: لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أي الشيخ أنا كان يمتنع من تكفير عباد القبور في أول الدعوة، لماذا؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. إذن حكمه عندما يقول بأن الشرك قد شاع وذاع لا يستلزم أنه يحكم بكفر الناس، بل نقول الشرك قد شاع وذاع، ومع ذلك لا يحكم على هؤلاء إيش؟ لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار رسالة. فهذا في أول الدعوة. وإنما الشيخ رحمه الله حكم بكفر بعض الناس أو بعض القرى أو بعض الوقائع بسبب إيش؟ بعد انتشار الدعوة وذيوعها. وسنعقد حلقة كاملة عن حكم الشيخ رحمه الله على أو أصناف من حكم عليهم الشيخ رحمه الله بالكفر، وعن منهجه في التكفير عموما. ومن ذلك أيضا أنه قال في رسالة الله قال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة. شوف انظر الأعداء كيف يشعون عليه الشائعات ويتهمونه بهذا. قال: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله، أي نفى عن نفسه أنه يكفر الجاهل وأنه لم يكفر من لم تقم عليه الحجة. إذن هذا الحكم قوله الشرك قد شاع وذاع، لو فرض أنه قال الجاهلية أو أن أهل النجد في الجاهلية ومع أنه لم يقل هذا الكلام، نقول لو فرضنا، نقول هذا كله لا يستلزم الحكم بالكفر على أعيان هؤلاء. إذن قد يقول الإنسان كما نقول نحن، قد يقع الشخص في الكفر وأنك لا يحكم بكفره لجهله وعدم من ينبهه حتى تقام عليه الحجة، وهذا أصل معروف عند أهل السنة والجماعة. إذن حتى هذه الأحكام لا يستلزم منها أن نحكم بكفر الناس بأعيان، كما كان يدعي الخصوم، كما ذكر السيد عبد الوهاب قال بأن من كلام الشيخ يلزم منه أن يكفر مسلم 600 سنة أو 700 سنة، لأنه رأى أن هذا لازم للشيخ، ولا شك أن هذا من الجهل. عندما نقول القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال الله رب الآخر فهو كافر، هل يستلزم أن يكفر كل من قال بذلك؟ لا، حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع. هذا ملخص حكم إمام الدعوة رحمه الله على أهل زمانه، وفي الدروس القادمة إن شاء الله سنبين مزيدا من ذلك ونضيء أو نتكلم عن بعض الجوانب المتعلقة بدعوته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ها؟ سيد سنعقد حلقة كاملة في حكم الشيخ رحمه الله على خصومه، والحكم على الناس، أي الحكم على أهل البوادي، أو قصدي يعني الناس في عيانه. هنا ذكرنا حكم عام، أما تنزيل أحكام على الأشخاص سيأتي حكم الشيخ رحمه الله. والله أعلم.